بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. الحق مهتضم والدين مخترم، وفيء آل رسول الله مقتسم، والناس عندك لا ناس فيحفظهم سوم الرعاء، ولا شاء ولا نعم. إني أبيت قليل النوم أرقني، قلب تصارع فيه الهام والهمم، وعزمة لا ينام الليل صاحبها إلا على ظفر في طيه كرم. يا للرجال أمان الله منتصر من الطغاة، أمان الدين منتقموه، بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والخدم. محلؤون فأصفى شربهم، وشل يوم الورود وأوفى وردهم لمم. فالأرض إلا على ملاكها سعة، والمال إلا على أربابه ديم. لا يطغين بني العباس ملكهم، بنو علي مواليهم، وإن رغموا أتفخرون عليهم لا أبل لكم. حتى كأن رسول الله جدكم، كم غدرة لكم في الدين واضحة، وكم دم لرسول الله عندكم. يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، لمعشر بيعهم يوم الهياج دموا. ليس الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا، إن أنصف الحكم باعوا بقتل الرضا من بعد بيعته، وأبصروا بعض يوم رشدهم فعموا. قال مولانا وإمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه: لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خصال: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. هذه من نصائح الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لنا، وهي من درر الكلم، من المواعظ التي خرجت من فم علي بن موسى الرضا، وليس أي أحد من الناس. هذا الإمام المعصوم العالم العابد، الإمام الذي ضرب به المثل في علمه وفضله وسماحة نفسه ومآثره الكثيرة التي لا تحصى، هذا ابن أمير المؤمنين، ابن رسول الله، يعظنا، يقدم لنا هذه الموعظة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان. واحد عنده إيمان ظاهري، والآخر لا، أدرك حقيقة الإيمان، كنه الإيمان، واقع الإيمان. وهناك فرق بين من يتمسك بالإيمان الظاهري وبين من يعرف حقيقة الإيمان، عمق الإيمان. فإذا أراد أن يستكمل حقيقة الإيمان لا بد أن تتوفر فيه خصال ثلاثة. لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خصال. أولا التفقه في الدين، ما يقدر يكون مؤمن إلا أن يتفقه في الدين. ما معنى يتفقه في الدين؟ كلمة الفقه لغة أيها الأخوة يعني الفهم، فقه الشيء يعني فهمه، فقه اللغة يعني شنو؟ فهم اللغة. والفقه علم الفقه إنما سمي فقها لأنه فهم لأحكام الشرع. واحد يفهم أحكام الشرع، يعرف أحكام الشرع، أصول وقواعد الشرع. واحد ما يعرف، أعمى، ما يفهم، ما يعرف شيء. اللي يعرف ويزداد معرفة يسموه فقيه، يعني فهيم، يعني فهيم في الشرع، متفقه في الشرع. الآن إذا أراد أن يستكمل العبد حقيقة الإيمان، يكون مؤمن بحق، لا بد له أن يعرف بعض أحكام دينه وشرعه، وليس من السواد المخترم، يسموهم السواد المخترم، مو من سوقة الناس، لا، إنما يفهم إما بالمطالعة أو بالتعلم أو بحضور المجالس أو بأي آلية ووسيلة أخرى. المهم أن يكون عنده فهم لأحكام الشرع، يصلي يعرف أحكام الصلاة، بعض الأحكام الضرورية، يصوم يعرف بعض الأحكام. كثير من الناس أيها الأخوة يصوم في رمضان أو غير رمضان ما يعرف المفطرات، يأتي بالمفطرات وما يعرف، ما يدري، كثير كثير من الناس. أو يأتي بالمبطلات، مبطلات الصلاة وما يعرف. كثير من الناس، أنا صادف واحد سألني يقول أنا كنت أروح أغسل بالحمام أطلع، ما يعرف الغسل، ما يدري شنو الغسل، لا يعلم أن الغسل يختلف عن الغسل. الغسل يغسل جسمه ويطلع، الغسل يحتاج إلى نية وإلى الترتيب، ويغسل رقبته، رأسه ورقبته، ونصفه الأيمن ونصفه الأيسر، هذه ما يعرفها، طول عمره يغسل ويطلع. وهكذا في أحكام كثيرة تورط الإنسان، توقع الإنسان في ورطة وفي مشاكل، مشاكل عظيمة أنا لا أريد أن أتطرق إليها حتى لا أستثيرها. يسمعني واحد ويبتلى، وأنا أدري كثير من الناس مبتلون بهذه المسائل اللي ما يعرفونها. فإذا سأل، إذا تعلم، إذا حضر مجالس، إذا قرأ، إذا يعني، واليوم التعلم سهل، سابقا كان التعلم والاستزادة من العلم صعب، اليوم سهل، أنت قاعد في بيتك نايم في فراشك وتستزيد من العلم والمعرفة كيفما تشاء. هذه الأجهزة، هذه الوسائل المتطورة، التكنولوجيا الحديثة خلت الإنسان يقدر يتعلم وهو مغطى رأسه باللعاف في فراشه، عليكم السلام ورحمة الله. فعليه أن يتفقه، يتفقه، يتثقف، يتفهم معالم دينه. لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خصال: التفقه في الدين، وحسن التقدير للمعيشة، بمعنى أنه، بمعنى آخر أنه يعرف الاقتصاد كيف يقتصد. الناس عادة مو أغنياء، الأغنياء قلة، الأغنياء ما يشكلون 6% من أهل العالم، يعني 94% من الناس إما أنهم من ذوي الدخل المحدود أو من الفقراء. طيب إذا واحد ما يعرف يدبر شؤونه الاقتصادية، ما يقدر لمعيشته كيف يتصرف، هذا راح يضيع، راح يتعرض للفقر، والفقر كاد أن يكون شنو؟ كفرا. الفقر يطلع من الدين، الفقر يبهذله. فالأحسن أن يقدر معيشته كيف يتصرف، كيف يعمل في المال، كيف يكسب، كيف ينفق. هذه غير كونها مسألة اقتصادية تمس حياة الإنسان هي مسألة دينية أيضا، دينية، يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر الغفاري يقول له: يا أبا ذر، لا يقوم أحد من مقامه إلا ويسأل عن أربع أو عن خمس، منها هذه المسائل التي أول ما يقوم من قبره يسأل عنها: عن ماله، من أين اكتسبه وفيما صرفه، يسأل عنه، فشلون صرفت، كيف تصرفت، من وين جبت، وين راحت الأموال. فحسن التقدير في المعيشة هذا ثانيا. ثالثا والصبر، اللي هو عماد حياة الإنسان. أي إنسان أنت ما تقدر تستثني واحد، لا كبير ولا صغير ولا عالم ولا جاهل ولا من هذه البلاد ولا من تلك البلاد ولا من هالزمان ولا من أي زمان آخر، ما تستطيع أن تستثني واحد تقول هذا ما عنده مكاره الدهر، هذا ما عنده مشاكل، هذا ما عنده هموم. أكو؟ هل تعرف واحد بمنأى عن الحوادث والمكاره والهموم والمشاكل؟ ماكو. لا الغني ولا الفقير ولا العالم ولا الجاهل ولا الرئيس ولا المرؤوس ولا ولا ولا. طيب الآن واحد يعرف نفسه هنا في هذه الحياة راح يتعرض لمطبات، لمشاكل، لهموم، فماذا يصنع؟ إما أن ينهار ويفقد دينه، يفقد دنياه، أو أنه عنده جلد وصبر وصبر ونفس طويل ويتحدي لهذه الهموم والمشاكل والأحزان. المؤمن لا بد له من صبر، من جلد، من تحمل، من نفس طويل، من ثبات، من استقامة، عبر عنها بما شئت. فإذا توفرت هذه العناصر الثلاثة الذي ذكرها الإمام صلى الله عليه كان مؤمنا، يمكن أن يكون مؤمنا بحق، يستكمل حقيقة الإيمان. هذه نصيحة الإمام الرضا. إحنا كان حديثنا أيها الأخوة عن بعض أبعاد حياة الإمام. اليوم نتوقف شوية مع الإمام الرضا حين كان في ولاية العهد مع المأمون الخليفة العباسي السلطان، اللي تظاهر بالتشيع. اليوم أيها الأخوة المؤرخون بعضهم يرى أن المأمون كان شيعيا، إلى الآن البعض يعتقد أنه كان متشيع، البعض يقول لا ما كان متشيع، كان يتظاهر بالتشيع، كان كلاوتشي سياسي، البعض الآخر يقول كذا وكذا. الآن لا علينا بشخصية المأمون، يجي للإمام، الإمام الرضا كيف يتعامل مع هذا الرجل؟ أنا أعطيك صور. كان الإمام عليه الصلاة والسلام من أول يوم حجب نفسه عن السياسة وممارسة الأعمال السياسية والشؤون الحكومية والسلطنة، حجب نفسه، شرط على المأمون، قال له: تريدني أن أكون ولي عهدك؟ إذن يعني تحجبني وتسمح لي أن لا أخوض في مسائل الحكومة والدولة والسلطان، إن هذه تلوث الإنسان، خصوصا لما يكون السلطان واحد مثل المأمون، فأنا خليني بعيد عن هذه المشاكل. ورضي المأمون، بل على هو كان يفضل هذه الحالة. طيب الآن الإمام سلام الله عليه ابتعد عن مشاكل السياسة وعن منحنيات السياسة وعن المكائد والقتل وإراقة الدماء وما أعرف إيش، صار بعيد. وذول الخلفاء أيها الأخوة يعني لابد للسلطان المستبد اللي يسموه خليفة، لابد أن تتلوث إيده مهما كان حريص على دينه وإيمانه، فكيف وهم ما عندهم أصلا التزام ديني أخلاقي؟ هذا عبد الملك بن مروان يقول كان يسموه طائر الحرم، يسموه حمام الحرم لكثرة ما كان ملازم لحرم النبي مسجد الرسول، يقرأ القرآن، عابد زاهد خير يقرأ القرآن. فلما آلت إليه الخلافة، مات مروان أبوه، قالوا له: يلا آلت إليك الخلافة. يقولون طوى القرآن طبقة، خلاه في زاوية قال له يخاطب القرآن قال له هذا فراق بيني وبينك بعد ما لي شغل فيك. المهم صار خليفة واحد من الناس من الواعظين من الفقهاء دخل عليه في اليوم قال له عظني قال له عظني قدم لي موعظة. فقال له الفقيه هذه كاتبين في أحواله في التاريخ مو إحنا نقوله يعني هذا تاريخهم اقرأ وشوف. يقول قال له بلغني أنك تشرب الطلا تشرب الخمر يعني. قال بلى والله لقد شربنا الطلا وأرقنا الدماء. مو بس شربنا الطلا مو شربنا الخمر وبس لا قتلنا ناس أرقنا دماء أبرياء ناس ما أعرف هذول يستحقون ما يستحقون قتلتهم أرقت دماءهم. تصور أنه أنت تقدر تنام ليلة مطمئن البال هادئ الضمير ويدك ملوثة والعياذ بالله بقتل إنسان بريء. الإنسان السالم المؤمن السالم سليم النفس ما يتحمل هذول من كثر ما يقتلون يصير القتل عندهم عادي كشربة ماء يعني. هذه السلطان والخلافة والملك ها بهالصورة الآن الإمام سلام الله عليه ماذا يصنع مع هذا السلطان مع الخليفة مع المأمون كيف يعني يتعامل معه؟ حاول الإمام من البداية أن يبعد نفسه ويكون بمنأى عن مشاكل السياسة والحكومة، لكن مع ذلك كان يؤدي دوره. يعني لا تتصور أنه كان قاعد ببيته أغلق الباب على نفسه يأكل ويشرب ينام، لا كان يشرف من بعيد لبعيد على أعمال المأمون يأمره وينهاه ينصحه يقول سوي كذا لا تسوي كذا. مثلا على سبيل المثال أتوا بالجلودي، الجلودي واحد من شيعة هارون من أتباع هارون والد المأمون. هذا كان واحد خبيث، هذا كان بعث هارون أبو المأمون أيام خلافته هارون الملقب بالرشيد. هارون بعث الجلودي إلى بيت موسى بن جعفر يفتش بيت الإمام، وسبحان الله يوم اللي هذا أمره الخليفة يروح يفتش بيت موسى بن جعفر قال له لا تدع حتى على النساء شيء، أخذ كل اللي في البيت جيبه كل اللي في البيت. فهذا الخبيث إجا يريد الدخول، الإمام الرضا هو موجود، الإمام الرضا نفسه في بيت أبيه، يقول له اسمح لي أنا أجيب ما على النساء من ملابس، لا تهتك حرمة بيوتنا، لا تهتك حرمة بنات رسول الله. يتوسل به الإمام الرضا. أخيرا صبر على مضض، الإمام دخل وجاب له بالفعل حتى الملابس اللي على النساء. هو يقول لما أخذتها أحسست بحرارة أبدانهن. هذا العاهر الجلودي غضب عليه المأمون. أبوه مات هارون خلاص صارت الأمور إلى المأمون. هذا كان من المعارضين من المخالفين للمأمون، فحكم عليه بالموت بالقتل بالإعدام حبسه ثم جابوه في اليوم إلى محضر الخليفة حتى يصدر الرأي الأخير في حقه يقول كلمته الأخيرة. الإمام الرضا حاضر، فجابوه مغلول هو ومجموعة الحديد في أيديهم وأرجلهم جابوه أسير في مجلس السلطان الخليفة. فالمأمون التفت إلى الإمام الرضا قال له شو تقول هذا شو تسوي له هذا الجلودي تعرفه هذا اللي إجا هجم على بيوتكم وأخذ الملابس اللي حتى الملابس اللي على أبدان النساء وأنت اللي سلمته سأسوي له؟ فقال له الإمام عليه الإمام يخاطب المأمون قال له هب لي هذا الشيخ، هذا الشيخ اللي أصبح رجل كبير شيخ كبير، فهبني إياه يعني أعطيني إياه حتى أنا أتصرف فيه. وأنا أطلق صراحة مسكين هذا كبر يعني الجلود يلاحظ أن المأمون يوشوش مع الإمام الرضا يقول له للمأمون قال له أقسم بالله عليك لا تسمع في حقي ما يقول علي بن موسى اللي يقول علي بن موسى في حقي لا تسمعه لا تقبل منه هذا عدوي فقال له المأمون بلى والله لا أسمع منه في حقك شيء يا جلاد اضرب عنقه بالفعل ما أسمع منه اضرب عنقه الخبيث هذا شوف نفسية هذا هالقوم هالطائفة هالجماعة يعني اللي هالسنخ من الناس اللي أيديهم ملوثة بالدماء بطونهم مملوءة بالحرام هذولا كيف كان تفكيره وطريقته في التعامل مع الناس طريقة فكره وتفكيره وشوف علي بن موسى رضا سلام الله عليه الإمام يقول عنه هذا شيخ كبير هبني إياه يعني على حسابي هبني إياه يعني على حسابي تركه وهو ما يرضى يعني لو كان ساكت يمكن كان المأمون يعفو عنه يهبه للإمام الرضا لكن هو خبيث هذه مرة مرة أخرى الإمام الرضا عند المأمون جيء برجل أيضا يريد أن يقضي عليه يقتله وما أكثر من يقتله فالإمام حاضر قال له ما تقول يا ابن رسول الله ايش رأيك أنت شو تقول فقال له الإمام كلمة أثرت فيه قال له شوف إن الله سبحانه وتعالى لا يزيدك بالعفو عنه إلا عزة أنت لو عفوت عنه ما تزداد في أعين الناس إلا عزة تصبح عزيز ومنيع ومحترم فلو عفوت عنه قال له خلاص يا ابن رسول الله نعم ما أشرت به علي روح عفوت عنه كلمة واحدة كانت من الإمام الرضا كافية لتنقذ حياة إنسان لاحظوا أيها الأخوة لاحظوا التاريخ ولاحظوا بالخصوص كتاب اسمه عيون أخبار الرضا هذا كتاب مصدر يعتمد عليه شوفوا هذا الكتاب كم من مرة يجمع المأمون بين الإمام الرضا وبين العلماء بين الفقهاء بين أرباب المذاهب بين أرباب الديانات المسلمين والنصارى والصابئة واليهود واللي يحبون الإمام الرضا واللي ما يحبون الإمام الرضا يجمع الإمام بهم ويستزيد من علمه وبعض الأحيان كان هو بنفسه مو بعض الأحيان في كثير من الأحيان هو بنفسه يوجه أسئلة للإمام الآن شنو غرضه يعني يحب يستفيد ولا يريد إحراج الإمام أنا ما أدري إنما كان في كل مرة الإمام يجيبه من علوم آل محمد مرة من المرات سأله قال لي يا ابن رسول الله تعال أقول لك أنتوا تدعون أنتوا آل أبي طالب تدعون أن جدكم علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار شلون جدك علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار كان أبو السلط الهروي مرافق الإمام كان حاضر يقول الإمام قال له أولست تروي أنت اللي تروي عن أبيك أبوك يروي عن أبوه أبوه عن أبيه إلى أن يصل الخبر إلى جدكم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس يروي عن رسول الله هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يا علي أنت قسيم الجنة والنار تقول للنار هذا ولي فذريه وهذا عدوي فخذيه مو أنت اللي تروي هالحديث ورسول الله هكذا قال لعلي بن أبي طالب يقف يوم القيامة على النار يقسم يقول هذا ولي فذليه هذا عدوي فخذيه. قال نعم أنا أروي، أنا أروي هذا الحديث. قال فهو هو 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 لما يكون قسيم الجنة والنار، فإذا حبه إيمان وبغضه كفر. السؤال هذا أنه كيف يكون حبه إيمان وبغضه كفر؟ قال إذا كان قسيم الجنة والنار فحبه إيمانا وبغضه كفر، صحيح. فقال أحسنت يا ابن العم، أحسنت، أنت حليت لي مشكلة أنا ما كنت أفهم. أبو الصلت يقول خرجنا مع الإمام في الطريق، سألته قلت له علي جدك حب إيمان وبغض كفر، بهل معنى أنه لأنه قسيم الجنة والنار؟ قال له الإمام عليه الصلاة والسلام أنا أجبته على قدر عقله، وإلا واقع الحال من أحب علي بن أبي طالب فهو مؤمن لا شك، ومن أبغضه فهو كافر لا شك في الدنيا قبل أن تقسم الجنة والنار. وهذا هو الواقع، يعني إحنا هذه عقيدتنا اليوم وعقيدة المسلمين. اللي يبغض أهل البيت شي يسموه؟ يسموه ناصبي، والناصبي شنو؟ والناصبي كافر خارج عن الدين، خارج عن الإسلام. وأمثال هذه المواقف كثيرة مع المأمون، يوجهه الوجه الصحيح، يخاف ينحرف يوجهه، يصحح أغلاطه، يرشده. طالما كان الإمام عليه الصلاة والسلام مع المأمون كان يوجهه الوجه الصحيح الصالح، وكان المأمون لا يرفض، يقبل من الإمام، يسمع كلامه ويقبل فيه. لأنك أحسن أحسن، نعم، لا والله ما في المهم. صلوا على محمد وعلى محمد. عفوا عفوا، أحسنت. الثانية غفر الله لكم. هذه نقطة أيها الأخوة، هذا محور في كلامنا اليوم. في محور آخر أيضا لابد أن نتأمل فيه، نتوقف عنده، أنه الإمام أساسا ليش رضي أن يكون ولي عهد المأمون؟ من المأمون حتى يكون الإمام ولي عهده؟ إحنا طبعا نبين، نفصل، نقول أن الإمام سلام الله عليه رفض، والمأمون شدد عليه، هدده بالقتل. وإذا واحد يقرأ بالتاريخ بالتفصيل يشوف الإمام بالفعل قبل ولاية العهد بالإكراه بالتهديد. كمثال أقول لك، كمثال، لما وصل يعني المأمون كتب إلى عامله على المدينة قال له احمل لي علي بن موسى معززا مكرما إلى مرو إلى خراسان. فالإمام إجا إلى مرو، لما وصل إجا وزيره، وزيره بعض وزرائه، وزير المأمون إجا حضر عند الإمام وعرض عليه الفكرة، فكرة قبول ولاية العهد. الإمام رفض، فعاد عليه مرة مرتين ثلاث مرات والإمام يرفض يرفض يرفض، إلى أن أيس منه، بلغ الخليفة قال له أنا ما قدرت أقنعه. فقام بنفسه المأمون، قام بنفسه، أتى إلى الإمام الرضا في بيته، زاره، قبل إيده، قعد عند الإمام، قال له يا ابن رسول الله لازم تقبل ضروري، أنا أريد أن تنتقل الخلافة إلى آل علي. الإمام يدري هذا مو صادق في نواياه، فيعتذر منه يعتذر منه. أخيرا لما وجد أن الإمام ما يقبل قال له يا ابن رسول الله أنا يعني ما لي مناس من أن آمرك بقبول هذا، يعني هذا أمر ما تقدر تخالف أمري. فقال له علي بن موسى قال له شوف، أنا بلغني عن أبي عن جدي عن آبائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن اللوح، عن القلم، عن الله عز وجل، أني أموت قبلك، أنا ميت قبل لا أنت تموت، أموت أنا في حياتك، شلون أكون ولي عهدك؟ ما قبل من الإمام، لأن هذه تكهنات، هاي تخمينات، هذه إحنا ما نقدر نعتمد عليها، نشوف بعدين شي يصير. فرفض الإمام مرة أخرى، أخيرا قال جدك علي بن أبي طالب قبل وافق أن يدخل في الشورى، شورى الستة الذين عينهم عمر بن الخطاب، فإن لم تفعل فعلنا ما فعل. يعني عمر بن الخطاب هدد بالقتل، بل أمر بالقتل، قال لا أحد ما قبل يدخل في الشورى نقضي عليه. فشاف الإمام جاي يهدد علنا يعني، فوافق، لكن شريطة أن لا يحرك ساكنا في أمور الدولة والسياسة والحكومة، هذا اللي احنا نعرفه. مع ذلك أيها الأخوة، كثير من الناس حصلت عندهم شبهات أن الإمام الرضا ليش قبل بولاية العهد، والناس اللي حصلت عندهم شبهات ما كانوا كلهم طيبين وأخيار، لا، فيهم خوارج، فيهم عامة، فيهم خاصة، شيعة. مثلا واحد من الخوارج يقولون، هذا هو يروي، يقول أنا قلت في نفسي، هو يقول أنا كنت من الخوارج، قلت في نفسي أروح أدخل على هذا الذي يزعم أنه ابن رسول الله. الخبيث مو مصدق هذا ابن رسول الله، يقول أروح إلى هذا الذي يزعم أنه ابن رسول الله وأحمل معي سكيني، مديتي، شايل سكين خنجر تحت ثيابه، أروح أدخل عليه وأسأله كيف رضي بالدخول في هذا الأمر وعمل مع هؤلاء الكفار. الخارجي يعتبرهم ذول كفار، ما يقبل يعني بأنهم مسلمين، يرى تكفيره، تكفيري مثل التكفيرين اليوم. فبالفعل استأذن على الإمام وشايل مدية، خنجر، مسموم، كذا، دخل على الإمام وجه له السؤال، قال له أنت كيف رضيت أن تدخل في أمر هؤلاء الكفرة؟ فالتفت إليه الإمام قال أجيبك بشرط، أجيب على سؤالك لكن شرط. قال له شنو الشرط؟ قال له أن تخرج الذي تحت ثيابك وتلقيه أرضا. فبهت وذعر واكتشف أن الإمام يعرف حقيقته، فأخرج سكينه واعتذر للإمام وتأسف وتاب على يديه. بعدين قال له زين الآن أجبني، شلون دخلت في ولاية العهد؟ كيف تقبل ولاية العهد؟ صير ولي عهد المأمون؟ فقال له الإمام، شوف الإمام يجيبه على قد عقله لأن هذا خارجي، قال له أنا أعظم ولا يوسف الصديق في رأيك، من وجهة نظرك أنت يا الخارجي، أنا أكبر وأهم ولا يوسف الصديق؟ قال لا، يوسف الصديق. قال له أهؤلاء أم أكفر أكثر كفرا، المأمون وجماعته وهم يشهدون أن لا إله إلا الله يصلون يصومون، أهؤلاء أكفر أم عزيز مصر وأهل مملكته؟ قال لا، عزيز مصر أكفر. قال له فنبي الله يوسف نبي وابن نبي سأل عزيز مصر أن يكون وزيرا عنده، قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف النبي يصير وزير عند هذا الكافر، الكافر الصراح، الكافر العلني، عزيز مصر. أنا الآن صرت يعني ما صرت وزير أولا، ولا أنا طلبت منهم، هم اللي عرضوا علي وجعلوني وليا للعهد مو وزير، هذول ناس مسلمين. فاقتنع الخارجي اقتنع بمقولة الإمام وخرج معتذرا تائبا، هذا خارجي. لكن يدخل عليه محمد بن عرفة وهو شيعي، يعني من شيعة الإمام مخلص، نيته صادقة. دخل يسأل يستفهم، يقول لي يا ابن رسول الله كيف دخلت في هذا الأمر؟ أو بعبارة أخرى يقول ما الذي أدخلك في هذا الأمر؟ فقال له الإمام عليه الصلاة، هذا أيضا يجيب على قد عقله من منطلق معتقداته خلفياته العقيدية، يقول له من اللي أدخلك في هذا الأمر؟ فيقول له الإمام عليه الصلاة والسلام الذي أدخل جدي في الشورى. إذا كان عندك اعتراض علي ليش أنا دخلت في الأمر، روح اعترض على علي بن أبي طالب سلام الله عليه، شلون دخل الشورى؟ شورى الستة، ستة عينهم الخليفة الثاني شورى، قال الخلافة بعدي شورى، لكن شورى بين منو؟ بين هؤلاء الستة، منهم علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص، طلحة، زبير، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، هذول الستة، هذول خلي يتخذون شورى وينتخبون من بينهم خليفة. فسيسأل سائل اللي المتولي شؤونهم، لأن وضع عليهم سياف ومعه 50 جند، قال إذا 3 ما انتخبوا واضربوا أعناقهم قتلوه ستة. طيب إذا كان هذول أهل شورى أهل حق حل عقد تثق بهم تأمر بقتلهم إذا ما انتخبوا خليفة يستحقون القتل؟ هذا شيء غريب. يعني يسأله هذا السياف اللي وقف عليهم أمره بقتلهم لو تخلفوا 3 عن تعيين الخليفة، قال له طيب إذا صاروا أكثرية وأقلية شو نسوي؟ قال له انظر شوف الأكثر وين، اضرب أعناق الأقلية. يعني إذا صاروا مثلا 4 عندهم رأي و2 عندهم رأي آخر، الاثنين اضرب أعناقهم. قال له إذا صاروا 3 و3 يعني متوازين، لاحظ يعني هاي حقيقة شوفها في التاريخ في كتب السيرة، هذا مو كلامي. قال له إذا صاروا 3 و3 مو 6 الشورى، صاروا 3 و3، 3 عندهم رأي و3 عندهم رأي. قال له انظر اللي فيهم عبد الرحمن بن عوف أخذ برأيهم، والثلاثة الآخرين اضرب أعناقهم. طيب انت هذه القضية عرضها على القانون، القانون الوضعي، القانون السماوي، القانون الغربي، القانون الإسلامي، شوف شي يقول أرباب القانون، خبراء القانون شي يقولون في هذه الشورى هذا. طيب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه واحد منهم، أجبروه أن يكون في الشورى، أرغموه على أن يكون، ويذكر ذلك الإمام في الخطبة الشقشقية، لاحظ الخطبة الشقشقية يشير إلى الشورى. الإمام الرضا يجيب محمد بن عرفة يقول له اللي أدخل جدي علي بن أبي طالب في الشورى هو اللي أدخلني في هذا الأمر، عندك اعتراض عليه روح اعترض على جدي علي بن أبي طالب. هذا ما كان من أمر ولاية العهد. أذكر لكم خبرا واحدا أختم به حديثي ولا أطيل عليكم كثيرا هذه الليلة. كان من مهمات الإمام الرضا سلام الله عليه، وهي كثيرة، من مهماته تصحيح الأحاديث الموضوعة، رفض الأحاديث الموضوعة، الوضاعين الذين وضعوا أحاديث على لسان رسول الله كذبا أو حديث محرف، الإمام كان يتصدى، كان في حرب ضروس، لكن حرب ثقافية علمية مع هذول الكذابة والمزورين. يجي واحد حسين بن خالد حسين بن خالد يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول له يا ابن رسول الله الناس يرون، اسمع اسمع الحديث، يقول الناس يرون عن أبي هريرة عن رسول الله، يعني أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال، شنو قال؟ قال إن الله خلق آدم، إن الله خلق آدم على صورته، يوم اللي خلق آدم خلق على صورته هو جل شأنه عز وجل. وفي هذا الكلام يعني في إشكالات كثيرة، أهم الإشكالات أن الحديث أولا كذب، يعني رسول الله ما قال هالكلام، هذا أولا. ثانيا هذا تجسيم لله عز وجل، على ما تقول خلق آدم على صورته فهو عنده صورة أيضا، إذن هو عنده شكل صورة مجسم، له صورة وله جسم. يسأل الإمام سلام الله عليه، يقول له هذا الحديث روي عن أبي هريرة أنه قال عن رسول الله هذا الكلام، صحيح هذا الحديث؟ أنت ابن بنت رسول الله، أنت عالم الأمة، أنت وريث رسول الله، تعرف عن هذا الحديث شيء؟ قال عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله، حذفوا أول الحديث وأخذوا بآخره. الحديث يتألف هذا من جزئين، في أول وآخر، ذولا تركوا الأول أول الحديث أخذوا الآخر. يقول مرة رسول الله، القصة هذه، مرة رسول الله صلى الله عليه وآله برجلين يتسابان، يسب أحدهم الآخر، يعني يتهاوشون يتعاركون، أحدهم يسب الآخر، فقال له لا تسب، ليش؟ لأن سمع منه الرسول صلى الله عليه وآله، سمع أحدهم يقول لصاحبه، يقول له قبح الله وجهك ووجه من أشبهك، هذا يقول لصاحبه، يقول له قبح الله وجهك ووجه من أشبهك أو شبهك. فقال له رسول الله لا تقل هذا، لأن الله خلق آدم على صورته، هذا يشبه آدم وآدم يشبه هذا، أنت يقول له قبح الله وجهك ووجه من يشبهك، الأنبياء كلهم يشبهوا، الرسل كلهم يشبهوا، وآدم أو البشر أساسا خلقه الله على صورة هذا، إن الله خلق آدم على صورته، لا تقول له قبح الله وجهه. هذا الحديث كله تركوه أولا، أخذ أبو هريرة بس هالجزء، إن الله خلق آدم على صورته. شفت شلون يقع التحريف والتزوير، إما عمدا أو جهلا، يمكن أبو هريرة مسكين يعني يمكن جاهل ما يعرف، أو يمكن نسب إليه ما أدري، إنما أشوف أصل العملية، يأتون إلى حديث رسول الله يزوروا يحرفوا يلفون يدورون فيه. فالإمام سلام طبعا كل الأئمة، كل أئمتنا عليهم الصلاة والسلام كانوا وقفوا بالمرصاد لمشكلة الحديث والكذب على رسول الله والتحريف في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله، خصوصا الإمام علي بن موسى الرضا، علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. احنا نحب نتمنى نشتهي ان نزور مراقد الأئمة الطاهرين جميعا، خصوصا الامام الرضا سلام الله عليه والامام ابي عبد الله الحسين ايضا، ان شاء الله الطريق ينفتح يكون امن ويقبل الناس يتهافتون من كل حدب وصوب الى زيارة الحسين، الى زيارة ابي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لكن زيارة الإمام الرضا أصبحت سهلة، ويعلم الله الآن كم من آلاف يلتفون حول ضريحة يتبركون بمقامه الشريف ومرقده المنيف وحرمه الطاهر. أسأل الله أن يكتبنا في عدادهم في زواله، وأن يرزقنا في الآخرة شفاعته. أقول خلي نبكي الليلة على الشيء اللي كان يبكي له الإمام الرضا. الإمام الرضا مسموم، دفن في الغربة بعيدا عن أهله، لكن بالنتيجة معزز مكرم عند أبو السلط الهروي، في رواية الإمام الجواد حضر بطي الأرض. طي الأرض ما نقصد أن الأرض انطوت له، لما نقول طي الأرض هذه كناية، كناية عن السرعة التي وصل بها إليها، وصل بها إلى أبيه بالمعجزة يعني. طيب الإمام الجواد يقال أنه وصل إلى أبيه وقام على تجهيزه وتكفينه، وما أمسى المساء حتى أنزله في قبره. لكن اللي كان يبكي له الإمام يحز في نفس الإمام الرضا، وكثيرا ما كان يبكي ويعقد المجالس والشعراء يجون عنده، ما جرى على أبيه الحسين على جده الحسين، كثيرا ما كان يبكي. وقضية لعب المعروفة لما حضر ألقى قصيدته، يقول الإمام ضرب بينه وبين النساء سترا وأجلس نساء من خلف الستر. طيب وصار دعبل يقرأ 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 إلى أن وصل إلى هذا البيت، والإمام يبكي 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 كثيرا ما بكى، إلى أن وصل لهذا البيت. سيقول يقول بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الخربات، هنا هاج حزنه واشتد ألمه وبكى كثيرا، وإذا بصياح ونياح النسوة قد علا من فوق من خلف الستر. أسكت الإمام قال له أسكت، لقد هيجت أحزاننا، ذكرتنا بمصيبة عائلة الحسين بنات الحسين. نعم كان بأبي وأمي يهيج أحزان يوم الطفوف، ولذا ورد في بعض زياراته وردت العبارة السلام على الإمام العطوف الرؤوف ويا مهيج أحزان يوم الطفوف. نعم هيج أحزان يوم الطفوف، عند عبارة معروفة يقول إن يوم الحسين أسبل دموعنا وأذل عزيزنا، أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا. الريان بن شبيب يدخل على الإمام، الإمام في اليوم الثاني من محرم، يقول له يا ابن شبيب يا ابن شبيب إن هذه الأمة قتلت الحسين، إن كنت باكيا لشيء فابكي لجدي الحسين، فإنه قتل مظلوما وذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ليس لهم على وجه الأرض من شبيه. يتذكر مصائب جده الحسين ويبكي لها، وهي لا وحدة ولا ثنتين، هي كثيرة. يتذكر سبي النساء، يتذكر عودة الجواد، يتذكر ما جرى على، كما حصل للأئمة جميعا وللإمام الحجة عجل الله فرجه في زيارة الناحية، يخاطب جده يقول له يا جداه وأسرع فرسك نحو الخيام شاردا باكيا محمحما، ينادي الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا، برزنا من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات، وإلى مصرعك مبادرات. يا جواد الحسين أين حسين؟ أين من كان لي عمادا ضلالا؟ أين حامي حماي مهجة قلبي من تنسمت في ذراه الدلالة؟ أي رد وعياله من العطش يومين يومين. هذه لقطة مشهد من وداع الحسين لعائلته، يقول رد وعياله من العطش يومين أو صاحب صوت للتوديع قوما مثل سرب القطة قاما يحوم تطيح عليه وحدة هن ودعدع تطيح عليه وحدة هن جد زينب وباج الحرم يمه أو صارت للوداع نيه لمه يشم سكناه وهي قامت تشمه يحبها والدمع ليل ويتنذى يحبها والدمع ليل النار يا بويا يطول من بعدي ونينيج اي مثل النياب جنة اسمع حنينج يا بويا لا تشوفيني بعينيج اخاف ان ينخطب لونج ويصبع اسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين اللهم اقض حاجاتنا اللهم اكشف كرباتنا اللهم فرج همومنا اللهم اشف مرضانا اشف أمراضنا المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المأتم تقبل عملهم واقض حاجاتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مضى من أهل هذا المجلس وأهل هذه الحسينية إلى أرواحهم جميعا ثواب الفاتحة قبلها صلوات